الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 15 من فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة على تعريف التوحيد وحقيقة التوحيد والخوف من الشرك والتنديد وما يتعلق بذلك، بيّن تفسير التوحيد وتفسير شهادة لا إله إلا الله، لأن كثيرا من أهل البدع يخالفون في هذا الباب طريقة أهل الحق والصواب. فبعضهم يعرف التوحيد بالتعطيل، المعطل الآن يعرفون التوحيد بأنه التعطيل، يقولون نحن لا نثبت لله وجها ولا سمعا ولا بصرا لأن هذا يخالف التوحيد، ويقولون نحن نقول الغضب بمعنى الانتقام، هذا هو التوحيد عندهم هكذا. وهكذا أصحاب التنديد، أصحاب الشرك، التوحيد عندهم أن يجعلوا وسطاء بينهم وبين الله وأن هذا بإذن الله. وكذلك جملة ممن ينتسبون إلى الإسلام يعرفون لا إله إلا الله بغير تعريفها الحقيقي، يقولون لا إله إلا الله القادر على الاختراع، أو لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، أو لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. وكل هذه تفسيرات باطلة، والمعنى الحقيقي لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فلا بد لطالب العلم وهكذا للمسلم أن يعلم تفسير لا إله إلا الله وما يتعلق بها. قال المصنف رحمه الله: باب في تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله شرح. قلت هذا من عطف الدال على المدلول، لأن شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد. قال: فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وسابقها ولاحقها، وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها، فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين بيدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات كالآية الأولى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمهم وعزير والملائكة، وقد نهى الله تعالى عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك، وهذا يدل على أن دعوتهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة لا إله إلا الله. ومضمون هذه الكلمة نفي الشرك في العبادة والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله، فإن التوحيد ألا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تعالى تأله وعبادة له، والدعاء مخ العبادة. الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، حديث النعمان بن بشير، وأما هذا حديث أنس بن مالك عند الترمذي وغيره من طريق عبد الله بن لهيعة رحمه الله. وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك إشارة إلى الذين يدعون، إلى الذين يدعونهم الكفار، أولئك الذين يدعونهم الكفار من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة القربة، أي أن المدعوين من دون الله يبتغون إلى ربهم القربة. مفهوم المعنى يا أخوة؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. من هو الذي يبتغي إلى ربه الوسيلة؟ المعبود. المعبود من دون الله يبتغي إلى الله الوسيلة. فهؤلاء في وادي، المشركون في وادي، وهؤلاء في واد آخر. المشركون ينددون وهؤلاء يوحدون، فهذا هو. قال: يبين، والوسيلة هي القربة، يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال: قتادة تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال العماد بن كثير: وهذا لا خلاف بين المفسرين فيه، وذكره عن عدة من أئمة التفسير. وذكره عن عدة من أئمة التفسير. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف هذا هو التوحيد وهو حقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هذه سلسلة حسنة كسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذا ألا أتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به. قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام صواع ومنار كمنار الطريق، الصواع العلامات. وهذا الحديث خرجناه في تحقيقنا على الإيمان لابن أبي عبيد وهو ثابت بطرقه. من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا معنى قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يعني استسلام وإحسان، استسلام توحيد وإحسان بالعمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قبل ذلك هذه الآية في من نزلت يا أخوة؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، نزلت في قوم كانوا إذا نزلوا في منطقة من المناطق يقولون: يا سيد هذا الوادي، أو يا رب هذا الوادي، أو يا شريف هذا الوادي، نحن في جوارك احرصنا. والمهم يدعونه من دون الله، يدعونه من دون الله من أجل أن ينجيهم من الجن والشياطين. وهذا الذي يدعونه قد أسلم، هذا الذي يدعونه من دون الله هو قد أسلم أصلا، هو يقول يا الله يصلي لله ويذبح لله وينذر لله، وهم ما زالوا يشركون وينددون. فيقول الله لهم: أولئك الذين تدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة القربة بالأعمال الصالحة، أيهم أقرب ويرجون رحمته الآية، ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، لأنها جمعت بين النفي والإثبات، وجعلها كلمة أي لا إله إلا الله باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال: أي لا إله إلا الله. فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه، ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صورة الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، وغيرها من الأوثان والأنداد التي كانت يعبدها المشركون بأعيانها، ولم يستثني من جميع المعبودات إلا الذي فطره، وهو الله وحده لا شريك له. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الأخلاص مطابقة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل عبادة بقصد يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة، وهو الشرك الذي لا يغفره الله. قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. سبحان الله، يكذبون حتى في الآخرة. الكذاب كذاب، الكذاب كذاب حتى في الآخرة يكذبون. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ضلوا عنا، يعني اضطراب. فعلى الإنسان يا أخواني لازم الصدق، الكذب ريبة يدل على الاضطراب. انظر، الله يسألهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا، ثم رأوا أنهم قد وقعوا في الورطة فقالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ما كنا مشركين، كما قال الله: والله ربنا ما كنا مشركين. كذلك يضل الله الكافرين. قال المصنف: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائفة، قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: أليس أي يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما حل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. الحديث فيه قطيب بن أعين لكن يشهد له ظاهر القرآن. فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة، وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله. فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الآية، فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبته من التوحيد. قال المصنف رحمه الله وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لها معنيان سيأتي. المعنى الأول أن الذين اتخذوا الأنداد يحبونهم كحبهم لله، فساوى بين محبتهم لله ومحبة الطواغيت، محبة شركية. والمعنى الثاني أن عباد الأصنام يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، فكلا الوجهين الكفار كفار. قال: فكل من اتخذ ندا يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام، فلا بد أن يعظموهم ويحبونهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله. وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. فاتخذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل له عمل ولا يصح منه. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة من العلم بمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها، وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادقا في قولها، لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص، وترك اليقين أيضا لأنه لو عرف بمعناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث، بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند ومحبته له ومعبادته من دون الله، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا هو، ويحبون من أحب، ويخلصون أعمالهم جميعها لله، ويكفرون بما عبد من دونه. معنى هذا أن الذين يقولون لا إله إلا الله وهم واقعون في الشرك ما عرفوا لا معنى لا إله إلا الله، ولا صدقوا في قولها واعتقادها، ولا أيقنوا بمدلولها، ولا انقادوا لها إلى غير ذلك مما دلت عليه، ولا أحبوها، وإلا كانت محبة الله مقدمة على كل محبوب عندهم. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة لا إله إلا الله، وعلى التوحيد الذي هو معناه الذي دعت إليه جميع المرسلين. فتدبر. قال رحمه الله أراد المصنف باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. شرح أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما جاء بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير يقول: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم فلا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية ولا تحويلا، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، وهم الذين يدعون. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال ابن مسعود: هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال: عيسى وأمه وعزير. وقال مغير عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر. قال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة. قوله يرجون رحمته ويخافون عذابه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لابد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان في من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. أليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية؟ فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، ككل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين، سواء كان بلفظ الاستغاثة كيا حسين يا علي يا عيدروس أو غيرها. فقد تناولت هذه الآية كما تتناول أن دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبيّن أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويلهم، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفتها وقدره، ولهذا قال ولا تحويل، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله انتهى. وفي هذه الآية ردا على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. إلهنا بارك الله فيكم.